كما اتفقنا سنقرأ في شرح العقيدة حتى نصل إلى ما نتفق عليه من شرح الكتاب على المعنى المناسب للطلبة كما أشرنا قبل ذلك. نبتدي الكلام من حيث انتهينا. هل يذكر أحد ماذا تكلمنا قبل ذلك؟ وصلنا من ذاكر ذاكر ومن لم يذاكر أمرنا إلى الله تعالى. أنواع التوحيد التي دعت إليها الرسل، داية درس اليوم أنواع التوحيد التي دعت إليها الرسل. وأنواع التوحيد التي دعت إليها الرسل ما يقول الشيخ ونزل به كتبه، ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله تعالى ونزل به كتب نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات يعني، وتوحيد في الطلب والقصد يعني توحيد الإلهية، أن يكون موحدا لربه في عبادته وفي قصده. لذلك فالشيخ يقول: فالأول إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه، وقد ذكرنا ذلك. هل أحد يذكر الكلام في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية؟ هل يذكر أحد اعتقاد السلف في ذلك؟ وكما أخبره رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما أفصح في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. إلى آخر الآيات. وسورة طه كما قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إلى آخر هذه الآيات التي تبين إثبات حقيقة الرب سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تبين كذلك صفاته وأفعاله وأسماءه الحسنى سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي في أول سورة الحديد تبين هذا المعنى، إثبات حقيقة الرب، وتبين أفعاله الحسنى سبحانه وتعالى الحسنى، تبين أسماءه الحسنى وصفاته العليا، وتبين أفعاله التي ليس كمثلها شيء. وكذلك سورة طه، وكذلك في آخر سورة الحاشر لما قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فبينت هذه الآيات كما تسمعون هذا المعنى من أنواع التوحيد، وهو إثبات حقيقة الرب سبحانه وتعالى وإثبات صفاته وأسماءه جل وعلا وأفعاله. وكذلك في أول ألف لاميم تنزيل سورة السجدة تنزيل كتاب من الله لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخر هذه المعاني التي تبين أسماءه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى وأفعاله التي ليس كمثلها شيء. وكذلك أول آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وسورة الإخلاص بكمالها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقرآن مليء بهذه الآيات لأنها هي توحيد الله تعالى وهي ما تدل على معرفة الرب سبحانه وتعالى وتدل على كذلك دعاءه وطلبه جل وعلا وتدل على ما يطلب الرب من عباده من معرفته والتعلق به والتوكل عليه والثقة فيه والخوف منه والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك من محبته والإخلاص له والخشية له إلى آخر المعاني التي بينا شيئا منها في معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا لله تعالى. وهذا التوحيد قد أفردناه كما أشرنا وكما من حضر معنا من قبل وأفردناه بدرس الثلاثاء حتى يتعلم الناس هذا التوحيد الذي هو أهم ما ينبغي ويجب على العبد أن يعرف به ربه. ثم بعد ذلك بمعرفته ربه جل وعلا يعبده سبحانه وتعالى العبادة الحق ويخلص له الإخلاص المطلوب الذي يكون سبب نجاته في الأولى والآخر. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد يعني توحيد العبادة أن يقصد ربه سبحانه وتعالى وأن يكون في طلبه لربه موحدا له لا يطلب غيره ولا يقصد بعبادته غيره سبحانه وتعالى. وأن يكون طلبه يعني توحيده الرب جل وعلا بالعبادة فيما يطلبه يعني كل ما يقصده المرء ويطلبه أن يكون موحدا فيه لربه لا يشرك به شيئا لا يشرك فيه معه غيره سبحانه وتعالى. وتوحيد العبادة هذا كما يقول مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخره. وكقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني اشهدوا أن مسلمون لله تعالى خاضعون له جل وعلا. وأول سورة تنزيل تنزيل الكتاب لا ريب فيه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فهذا يدل في أول هذه السورة الكريمة على هذا التوحيد توحيد الإلهية والعبادة يعني توحيد الرب سبحانه وتعالى في الاستعانة عليه والتوكل عليه وإفراده بالإقبال عليه في صلاته ونسكه ومحياه ومماته في إنابته إليه وفي رجوعه إليه وفي تعلقه به وفي دعائه له وفي نحره له وفي ذبحه له كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وكذلك في قوله تعالى في سورة يونس في أولها وأوسطها وآخرها أولها في ما هو معلوم في قوله سبحانه وتعالى ألف لام را تنزيل الكتاب من الله إلى ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا. وفي أوسطها كذلك لما قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقوله تعالى التالي له وكذلك في آخرها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير إلى آخر هذه المعاني التي تدل على توحيد عبادة الله تعالى. كل هذه المعاني نحن نشير إليها الآن لتكون سببا في اطلاع العبد على ما أشار إليه ربه سبحانه وتعالى ووصاه به وأنزله في كتابه من تدبر هذه الآيات ومن الرجوع في توحيد الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته أو في عبادته وإلهيته إلى هذه الآيات التي أمر الله تبارك وتعالى بها حتى يكون معين المؤمن يعني حتى يكون إقباله على كلام الله تبارك وتعالى يكون سببا لتعلم هذا التوحيد وإقباله على الله بذلك ومحبته لكلامه سبحانه وتعالى حتى يكون شفاء لأمراض قلبه ويكون كذلك دواء لهذه الشبهات وتلك الآفات التي تقع في قلب المؤمن وليكون كذلك سببا ليخرج من ذلك إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. كلما وحد ربه جل وعلا أفرده بالعبادة كلما أوحد ربه استعان به وتوكل عليه كلما وحد ربه أحبه وأقبل عليه كلما وحد ربه ازداد له ذكرا وإقبالا كلما وحد ربه سبحانه وتعالى وجدته عبدا متعلقا بربه لا يخاف إلا هو ولا يخشى إلا ربه ولا يرجو إلا الله مطمئنا بذكره مقبلا عليه قائما بعبادته يرجو رحمته ويخاف عذابه ويستقيم على صراطه زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة ينتظر لقاء الله تعالى مستعدا له أن ذلك كله ثمرة التوحيد. وإذا لم يحقق التوحيد هذه الثمرات لا بد أن ينظر المرء في توحيده مرة أخرى إذا لم يكن المرء موحدا على حقيقة يعني كما ذكرنا لا يتعلق إلا بربه ولا يتوكل إلا عليه كما ذكرنا في قضية التوكل في الأسبوعين الماضيين وكذلك أن يقدم محبة الله على جميع المحاب وأن يعظم الأمر والناهي وأن يكون في إقباله على الله تبارك وتعالى خائفا منه لا من غيره يسقط الناس في رضا الله تبارك وتعالى وكلهم لا يرضي أحدا بسخط الله تبارك وتعالى عليه مسارعا إلى الخيرات مجتنبا للمنكرات كما أمره الله تبارك وتعالى معظما كما أشرنا لهذه الأوامر والنواهي هذا نتيجة وثمرة التوحيد وإلا فأين التوحيد إذا كان يخاف من غيره ويرجو غيره ويتوكل على نفسه أو ماله أو على الوسطة أو المحسوبية أو الرشوة أو يتوكل على قواته وعلمه وفهمه أو إلى غير ذلك من المعاني التي أشرنا كيف يكون موحدا لربه. وإذن الموحد الرب قد تجرد في توحيده لله تعالى من كل ما يكون عائقا عن ربه سبحانه وتعالى في محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه وفي ذكره والطمأنينة له وفي التوكل عليه والتعلق به والإقبال وحسن العبادة والتعظيم لله تعالى والحياء من الله جل وعلا والإجلال لله جل وعلا إلى آخر هذه المعاني. فقد شيئا منها قل توحيده وهذا هو المهم الذي ينبغي أن يتفكر فيه المؤمنون، أين توحيدهم لله تعالى في هذه المعاني التي هي دليل توحيد الرب في أسمائه وصفاته أو في عبادته وإلهياته. وأول سورة الأعراف كذلك تدل على هذا المعنى من توحيد العبادة، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، كل ذلك لعبادة الله تعالى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. وجملة سورة الأنعام جملتها في جملتها كلها تدعو إلى توحيد الله تعالى. لذلك الشيخ ينقلنا إلى هذه الجملة الجديدة يقول: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد. غالب سور القرآن، يقول لا، بل كل سور، كل سورة في القرآن الكريم تتضمن نوعي التوحيد، كل سورة في القرآن الكريم. فالقرآن يقول كيف تتضمن كل سورة من القرآن تتضمن نوعي التوحيد، يعني في إثبات ذات الرب ومعرفته بأسمائه وصفاته، وفي المقابل توحيده سبحانه وتعالى في العبادة وإخلاصها له. يقول فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو توحيد الإرادة الطلبي الذي تكلمنا عليه، توحيد الطلب الخاص، توحيد العبادة، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فكل سورة إذن متضمنة لهذا النوع وذلك النوع من توحيد الله تعالى، لأن القرآن كما ذكر في كل سوره إما أن يكون خبرا عن الله تعالى وأسمائه وصفاته، فهذا توحيد الأسماء والصفات، وإما كذلك دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا التوحيد الثاني، توحيد العبادة، توحيد الإلهي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته سبحانه وتعالى، وهو كما يقول من حقوق التوحيد ومكملاته. لا يكتمل التوحيد أحد إلا أن يعظم الأمر والنهي كما ذكرنا، ولا يستقيم قلبه حتى يكون كذلك. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، فذلك من حقه كما ذكر جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا، وكذلك النكال الذي ينتظرون في العقبة، وذلك جزاء الخروج عن الشرك. فالقرآن كله، كل سوره تتضمن هذه المعاني، وكل هذه المعاني إما عن التوحيد وطلبه، وإما عن جزائه، وإما عما حل بمخالفه من ذلك، وإما عن حقوق التوحيد من لزوم الأمر والنهي وطاعة الرب سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ مين اللي نايم؟ في ناس نايمة يوم عمالة تفقر قدام. يقوله يضرب مثلا هذا المثل سورة الفاتحة: فالحمد لله رب العالمين، توحيد لله تعالى بأسماء وصفات، فصر الحمد على الرب سبحانه وتعالى، والرب رب العالمين، وهذا توحيد لله جل وعلا. الرحمن الرحيم، توحيد لله بأسماء وصفات، مالك يوم الدين، كذلك توحيد لله تعالى، وإياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الرب، اهدنا الصراط المستقيم، طلب من الله تبارك وتعالى يتضمن الهداية لطريق أهل التوحيد غير المغضوب عليهم، طلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظه من غير طريق أهل التوحيد. فكله كما ترى على هذا المعنى. نستكمل الكلام جزئية التالية. يقول: وكذلك شهد الله تعالى لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى الآية ترتيب الآية: شهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. فترتيب الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وشهد الله والملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو وقائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال. فتضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وشهادة على توحيد الرب سبحانه وتعالى. وتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. هذه الثلاثة تضمنت الآية: أجل شهادة الشهادة بالتوحيد من أجل شاهد من الله تعالى وملائكته ورسله بأعظم مشهود به وهو توحيد الله تعالى. ويشرح بقى في كلمة شهد دي شوية حتى يفهم الناس هذه المعاني. ماشي كده؟ ماشي ولا بكفاية؟ كفاية؟ أصل كل مرة بقول يعني الناس والطلبة ويجوا بدري ويجيبوا الكتب ويجيبوا كواريس ويكتبوا ويحفظوا ومفعش يتفرجوا علي يقولوا لي جايين نتفرج. هي هي مولتي الأسبوع اللي فات مين اللي سمع من هذا الكلام الأسبوع اللي قبله ورفع ما رفعوش يجيه ما رفعش يجيه صح ولا غلط؟ منفعش يقولنا في قضايا التوحيد حد يجي يتفرج علي لازم يكتب ولازم يقرأ ولازم يفهم صح ولازم يذاكر صح. قضايا هذه مليئة بقى بالضلال والمبين ولا حول ولا قوة إلا بالله والمشاكل والقصص خطيرة جدا مع سبب تشتت المسلمين في الدنيا كلها بسبب الاختلاف في قضايا الاعتقاد ونتفرع عنها. وعبارات السلف في شهد هذه التي جاءت في الآيات الكريمة شهد الله يقول له يعني بقى شهد الله افهم بقى يعني ايه شهد الله لأنها كما ذكرنا أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. يقول له ما شهد يقول عبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. وكلمة شهد معناها إيه في كلام السلف؟ يقول له يعني تدور يعني حكم وقاضى وأعلام وبيان وأخبار خمسة دول: حكم وقاضى وأعلام وبيان وأخبار. لذلك يقول هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد ليس كذلك؟ واحد بيشهد يبقى الشهادة تضمنت إيه؟ كلام الشاهد وتضمنت خبره إنه أخبر بما شاهد وتتضمن كذلك إعلامه وإخباره وبيانه وتضمن إعلامه بأنه سمع كذا أو رأى كذا ويخبر غيره بهذا وتتضمن كذلك البيان أن يبين ما سمع أو ما رأى. فلها أي للشهادة أربع مراتب. أول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته ليس كذلك؟ يبقى أول مراتبها فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوته أن الشاهد قد علم بما يشهد. هذه الأولى عرفه واعتقد صحته كما يقول واعتقد ثبوته لأول شيء وجاي بيشهد بحاجة يبقى عارف الحاجة دي مش كده واعتقد صحة الكلام اللي يقوله ولا اعتقد بطلان الكلام إلى أن يكون شهادة زهرة بيجي يقول أنا حصل كذا وشفت كذا وهو لم يرى ولم يشهد. لذلك أول شيء في الشهادة الحق هو العلم كما يقول والمعرفة واعتقاد صحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه به، يبقى لما استدعوه للشهادة يتكلم بما علم وبما عرف وبما ثبت عنده وبما اعتقد صحته تكلم به، وإن لم يعلم به غيره بل هو نفسه يقول أنا شفت كذا ورأيت كذا يمكن كذلك، هذه المرتبة الثانية تكلم به حتى ولو لم يعلم غيره يدخل في مسمى الشهادة. وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبر به ويبينه له. ورابعها أنه يلزمه بمضمون هذه الشهادة ويأمره به. هل ينطبق هذا الكلام على شهادة الرب سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية أو كذلك شهادة الملائكة وأولو العلم؟ يقول فشهادة الله تعالى، شهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط جل وعلا تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك، تضمنت علمه سبحانه وتعالى بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به، تضمنت هذه المراتب الأربع. أنه سبحانه وتعالى ذلك علمه بهذه الشهادة وتكلمه، ثم إعلامه وإخباره لخلقه بهذه الشهادة بالوحدانية، ثم إلزامهم به، يعني إلزامهم بهذا التوحيد الذي تضمنته هذه الشهادة من الله جل وعلا. يقول فأما مرتبة العلم يبين بعض الأدلة في هذا الكلام الذي قاله وساقه، فأما مرتبة العلم وهي أولى مراتب الشهادة فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له، ليس كذلك؟ فلا بد أن تتضمن الشهادة العلم بما يشهد به، وإلا كان شاهدا على غيب الجهل بما لا علم له به. لذلك قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، وإن كان الحديث فيه مطال. وأما مرتبة التكلم والخبر وهي المرتبة التالية فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، ودل على أن المرتبة الثانية مرتبة الإيه؟ مرتبة إيه؟ التكلم. طب اللي مش متابع يرفع إيده بقى، مش متابع يرفع إيده، طب يرفع إيده الاثنين، كله متابع؟ لا انتوا ما حصلتوش بقى، يعني انتوا 100% في مسائل الاعتقاد والتوحيد، انتوا مش بعد الصحابه، ده انتوا مع الصحابه في نفس الدرجه بقى اذا. الى مرتبه التكلم والخبر الى غير مشهود. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن فيها أو أذن للناس بالدخول للصلاة أعلمهم أنها وقف، كأنها وقف، يبقى واحد فتح دار على الطريق وأذن فيها وبين لهم أن هذه مسجدة، أن هذه مسجد يصلى به، دل بهذه بهذا الفعل أن ذلك وقف. وإن لم يتلفظ به محدش بيكتب هذا وقف وهذا كذا، حتى لو كتب فيبقى أعلمهم بالفعل وأعلمهم بالقول. وكذلك من وجد متقربا إليه بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. كذلك شهادة الرب سبحانه وتعالى عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بالفعل فكما قال ابن كيسان: شهد الله تعالى بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ناس متابعة الكلام، كيف شهد الله تبارك وتعالى على التوحيد بالعلم، وكذلك بما تضمنته هذه المراتب بالعلم والتكلم والإخبار والإعلام، وبعد ذلك بالإلزام والأمر، ونحنف مرتبة عنه مرتبة من مراتب الشهادة. مرتبة الإعلام مش كده؟ والإعلام بكان بالقول والفعل، فأعلم الناس سبحانه وتعالى هذه الشهادة بقوله وهو آياته المتلوة كما سيقول الشيخ، وبفعله وفعله وهو آياته المرئية جل وعلا. أعلم الناس أنه لا إله إلا هو بقوله وبآياته المتلوة، وبفعله يعني بآياته المعاينة المشاهدة، فمن رأى تدبيره العجيب سبحانه وتعالى كما ذكرنا من قبل. حد فاكر كيف يستدل المرء على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية؟ لما قلنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. حد فاكر؟ مين اللي مش فاكر؟ يا كل فاكر، طب مين اللي فاكر؟ ده شغل الأمن المركزي بقى، في الأمن المركزي عارفين ازاي بيختاروهم؟ يقولوا بيعرف يقرا ويكتب يجي كده وشوية يجوا كده، مبيعرفش يقرا ويكتب يجوا كده وشوية يجوا كده، ولو شوية في النص مفهمتش المسألة من أصلها. مين اللي فهم؟ محدش يرفع يده. مين فهمش؟ محدش يرفع يده. طب يعني ايه؟ وكلهم أمن مركزي؟ لا حرج. وبعدين معاكم يا اخوة بقى في مذاكرة التوحيد. طيب، بعدين المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإعلام والبيان. إن الله تعالى علم عباده بأنه واحد بالقول يعني بآياته المتلوة، وبالفعل يعني بآياته المرئية المشاهدة سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الآيات التي تبين ربوبيته والتي تدل في هذا الأمر على اللزوم لإلهيته سبحانه وتعالى. هل فاكر؟ كل فاكر. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل يعني وفي كل شيء له آية، إذا نظر الناظرون في آياته في السماوات والأرض دل ذلك على أن خلق الكون واحد، كما ذكرنا أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نذكر إن شاء الله هذه الآيات إذا عدنا لإعجاز القرآن، وإنما الآيات التي ذكرناها لو فاكر بقى حد فاكر الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. حد فاكر الآية دي؟ لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق. يبقى إيه؟ لو كان في إله تاني مش لازم يكون لي سماء وأرض ولي عباد ولي ناس ولي قوة ولي مدد ولي كذا وكذا وكذا وملائكة. هل يرى المرء في كون الله تبارك وتعالى الواحد يرى هذا الاختلاف؟ لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ما حال مش هيسكتوا بقى البعض. ولما رأينا هذا الخلق على هذا النمط وعلى هذا النسق الواحد الذي ليس فيه اختلاف هنا وهنا، لا إله وله ناس، وإله وله ناس، وله ملائكة وله بشر، وله أرض وله سماء، ورأينا هذا الاتساق العجيب في الكون، أدل ذلك كله على أن إله الكون كله إله واحد سبحانه وتعالى، كل الخلق مربوبون له. هذا دل بهذه على هذه الشهادة المرئية على أن الله تعالى واحد لا شريك له. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ما بيدخلوش يقولوا احنا كفر جايين المساجد، وإنما هم شاهدون على أنفسهم، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه وتعالى يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. ماشي كده؟ يعني احنا في كل الكلام ده عايزين نقول ان شهد هذه التي شهد الله تعالى بها لها مراتب، كل هذه المراتب متحققة، لأنها أعدل شهادة وأعظمها وأجلها وأصدقها من أجل شاهد سبحانه وتعالى، فبينها أتم البيان وأظهرها أعظم الإظهار سبحانه وتعالى للخلق بأنه لا إله إلا هو جل وعلا العزيز الحكيم. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا تلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه وتعالى شهد به شهادة من حكم بذلك وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين. فلما شهد أنه إله واحد قضى بذلك وأمر به وألزم به سبحانه وتعالى عباده حتى تكتمل هذه الشهادة وأن يكون لها فائدة. شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، أليس كذلك؟ من مراتب هذه الشهادة أن يلزم بها خلقه وأن يأمرهم بها سبحانه وتعالى حتى تكتمل قيمة هذه الشهادة. وإلا ما فائدة أن يشهد أنه لا إله إلا هو إلا أن يأمر بها الخلق وأن يلزمهم بها حتى تكتمل هذه المعاني. لذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ماشي كده؟ نستكمل هذا الكلام؟ تستكمله؟ ووجه استلزام شهادته سبحانه وتعالى لذلك، يعني واحد يقول ايه وجه استلزام هذه الشهادة؟ شهد انه لا اله الا هو سبحانه وتعالى عشان يقرأ بها في الكتاب يفهم المعنى. يقول: طب ما وجه استلزام الشهادة للامر بهذا والالزام به؟ يقوله انه اذا شهد سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. ولما شهد سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، يبقى حكم وقضى وبين وأظهر وأعلم وتكلم سبحانه وتعالى بأن إيه؟ أن غيره وأن ما سواه ليس بإله. ومن الذي يستحق العبادة؟ ومن الذي يستحق التوحيد إذن؟ لذلك يقوله قضى أن فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله سبحانه وتعالى، أو قضى بأن إلهية غيره سبحانه وتعالى باطلة فلا يستحق حينئذ العبادة سواه جل وعلا، كما لا تصلح الإلهية العبادة لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها سبحانه وتعالى. فلما قضى أن ما سواه ليس بإله، وقضى بأن إلهية ما سواه باطلة، دل على إيه؟ كما يقوله دل واستلزم أن يتخذه هو إلها واحدا سبحانه وتعالى، وأن لا يتخذ معه إلها غيره. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفتي ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فهذا أمر منه ونهي. يعني ينهاه عن أن يستشهد ذلك ويأمره بأن يشهد الآخر أو أن يستطبه أو أن يستفتيه. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، دلت على أنه وحده المستحق للعبادة. هو يقول فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة، لما قال أنه لا إله إلا هو، ما فيش غير إله سبحانه وتعالى، فهذه الآية دلت على ذلك أو لا؟ دلت على أنه ليس ثم إله آخر، ثم إله آخر كده. تضمن هذا الإخبار أمر العباد عندما يقول لا إله إلا أنا كما يقول في الآيات الأخرى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلما قال شهد أنه لا إله إلا هو، كأنه يقول فلا تعبد إلا هو ولا تتوكل إلا عليه إلى آخر معاني التوحيد. لذلك قال تضمن هذا الإخبار، لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك خالص حقه عليهم سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ مين اللي مش واضح؟ ها؟ واللي يقول مش واضح بس عشان نعيد الكلام، هنقول لي الآية دلت على أنه لا إله إلا هو ولا ما دلتش؟ يبقى دلت على أنه إيه؟ أنه ليس ثم إله غير الله تعالى، مش كده؟ لما يقول لك ما فيش إله تاني غيري معناه إيه؟ إلزام لهم بعبادته هو وحده سبحانه وتعالى، وأن القيام بذلك يعني القيام بعبادته وحده حق خالص له جل وعلا. ها؟ مش كده؟ الآية دلت على كده ولا ما دلتش؟ لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، دلت على أنه هناك إله آخر أو لا؟ لا. لما قال لا إله إلا أنا يبقى مقصده إيه؟ خلاص لا إله إلا أنا وسكتنا؟ ولا هذا يلزم منه أمر أنه إذا كان لا إله إلا هو فيلزم أن يعبدوه وحده لا شريك له؟ ها؟ أشياء. لذلك هو يقول نستكمل هذا الكلام. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء، قلنا الشهادة تتضمن الحكم والقضاء ولا لا؟ ألفاظ السلف في شهد إيه؟ ها؟ هاد يقول لنا ألفاظ السلف في شهد إيه تدور على إيه؟ ها؟ الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، مش كده؟ قلنا الأربع مراتب. وأيضا يقول فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منه حكما. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه. أما الحكم بأنه لا إله إلا هو معه إلزام يتضمن إلزام الناس بعبادته وإفراده سبحانه وتعالى بالإلهية. طيب لما واحد يقول يعني ما لكم كيف تحكمون، يبقى هذا يتضمن الإلزام ولا لا يتضمن؟ لا يتضمن الإلزام. أما لما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو يعني حكم أنه لا إله إلا هو، تضمن إلزامهم بتوحيده أو لا؟ ها؟ تضمن. واضح كده؟ واضح؟ حد مش فاهم؟ يعني كله فاهم ولله الحمد والمنة؟ يقول ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم الحجة بها، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به حتى تقوم بذلك عليهم الحجة. ولما شهد أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى حتى تقوم على الناس الحجة لابد أن يبين لهم وأن يلزمهم بذلك. لذلك أقول هذا، كما أن الشهيد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة، وإذا كان لا ينتفع لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه وتعالى إذا مسألة جديدة بينها غاية البيان بطرق ثلاثة، بين هذه الشهادة يعني شهادته بالوحدانية له سبحانه وتعالى، بينها بطرق ثلاثة غاية البيان، أنه إذا لم يبينها لا ينتفع بها أحد، وإذا لم يبينها ويلزم بها لا تقوم عليهم بها الحجة بتوحيده سبحانه وتعالى. واضح؟ واضح يا الإمام ورا ابن الدار أنت من هناك؟
نجعل المسلمين كالمجرمين قال لكن هذا حكم لا إلزام فيه، لا إلزام معه.
يعني ما بيلزمش الناس بأنهم يجعلوا المسلمين كالمجرمين، هي دي قضية فقط كده لا إلزام فيها، غير شهد الله أنه لا إله إلا هو قضية فيها إلزام بالتوحيد لما شهد به. واضحة ليه؟ مش واضحة؟ طب حد معاه كتاب؟ مين معاه كتاب؟ تفهمها؟ طيب مين تاني معاه كتاب فاهمها؟ يعني عم نقول ايه في هذه الآية؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى هذا الحكم في هذه القضية لا إلزام به، الحكم فيها ايه؟ اما انهم جعلوا المسلمين كالمجرمين يقول لهم طب ازاي تحكموا كده؟ هو ده حكم؟ يبقى هذا حكم لا إلزام معه، انما لما قال شهد الله تضمنت الشهادة الحكم الملزم له بتوحيد الله. لما نقول الآية ما لكم كيف تحكمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يبقى ده حكموا بإيه؟ دول حكموا بإيه؟ المسلمين زي المجرمين مش كده؟ صح؟ ولكنه لم يلزمهم في هذا، لما يقول له إزاي أنت بتحكم كده ما ألزمهوش أنه لازم يحكم بعكس كده، غير الشهادة لما حكم فيها بأنه لا إله إلا هو ألزم السامعين لها بعبادته وحده لا شريك له. حد فهم؟ يعني دي قضية بسيطة زي ما يسموها في منطق أي كلام، دي قضية اسمها لا تجعل المسلمين كالمجرمين، يقول له قالوا لا تجعل ولا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فكيف تحكمون بجعل المسلمين كالمجرمين لا إلزام فيها، أما شهد فيها إلزام بالتوحيد الرب سبحانه وتعالى. ده اسمه في استفهام إنكار. طيب وإذا كان لا ينتفع بالشهادة إلا ببيانها فقد بينها الله تعالى أتم البيان وأوضحه غاية الظهور بطرق ثلاثة، بين إزاي بهذه الشهادة سبحانه وتعالى، كيف بين الله تبارك وتعالى شهادة التوحيد أتم البيان حتى لا يكون لأحد حجة، وحتى يظهر هذه الشهادة وحتى يبينها وحتى يخبر بها وحتى يعلم بها الناس وحتى يلزمهم بها، قال بطرق ثلاثة بالسمع والبصر والعقل، وبين توحيده سبحانه وتعالى بالسمع وبالبصر وبالعقل، بين هذه الشهادة بتوحيده سبحانه وتعالى بثلاثة طرق. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة بما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، بأول بيان بين به الوحدانية سبحانه وتعالى بآياته المتلوة يعني بقرآنه الكريم سبحانه وتعالى، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات تقع في الحائرة تنافي البيان الذي وصف الله تعالى به كتابه العزيز ورسوله، كما قال تعالى حم والكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول الدين. فهذه الطريقة الأولى التي بين الله تعالى بها شهادة التوحيد، وهي طريقة السمع، يعني بآياته المسموعة المتلوة سبحانه وتعالى. فبين في الكتاب الكريم كل ما يمكن أن يكون مفيدا لتوحيد المرء لربه سبحانه وتعالى على أتم الإفادة وعلى أنصاع البيان وعلى أكمل ما يكون من توحيد الرب سبحانه وتعالى. لذلك المقبلون على كلام الله تعالى، المحبون لكتابه، الذين لم يشبعوا من قراءته، يفيدهم هذا الكتاب العظيم أعظم الإفادة في توحيد الرب سبحانه وتعالى. وهذا أول ما نزل به القرآن، نزل لتوحيد الرب، فلابد أن يكون مشتملا على ما يكون سببا لصحة هذا التوحيد وسببا لسلامة القلب بهذا التوحيد وسببا لإقبال القلب على الله تعالى بهذا التوحيد وسببا للدرجات العالية في التوحيد. والناس مقصرون أيضا في التوحيد لهذا السبب من عدم الإقبال على كلام الحق سبحانه وتعالى بهذه الصورة التي ذكر. وقد ذكرنا كيف يتدبر المرء القرآن ويتفهمه وينزله على قلبه، وكيف يكون سببا للفهم عن الله تعالى، ويكون كذلك تخصيصا للعبد بهذه الآيات وإنعاما من الرب سبحانه وتعالى ببركة هذا القرآن وهداه ورحمته. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبر آياته، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولكن جعلناه نورا، آخر الآية، نورا نهدي به من نشاء. لذلك فالقرآن فيه النور والهداية والشفاء والبركة والرحمة إلى آخره. هذه الصفات التي وصف الحق سبحانه وتعالى بها كلامه، وكيف لا يكون كلام الحق سبحانه وتعالى كذلك وله الأسماء الحسنى والصفات العليا. ما التفسير جاء من عند مين بقى؟ التفسير جه من عند مين؟ من عندي طبعا أنا والأخوة. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، بل قد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدل على أن إتمام الدين لا شك أن أول ما تم توحيد الله تعالى وإتمام النعمة، كذلك بتعريفهم طريق الرب جل وعلا وأخذهم إليه وتبيينهم له، ثم يبين لهم كذلك العقبة الحسنة عندما يردون على الله تعالى، وبين لهم في المقابل كل الضلال الذي يجب أن يحذروه وعاقبة المضلين وما أعد لهم من النكار في الآخرة. ماشي. طيب، هذه الآيات، الطريق الأول وهو طريق السمع الذي بينه الله تعالى ليدل على هذه الشهادة. أما الآيات، يقول بها: وأما آياته العينية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية سبحانه وتعالى. صح ولا غلط؟ يبقى الطريق الثاني لإثبات هذه الشهادة وتبيينها وتوضيحها أتم التوضيح وتبيينها أتم البيان، الطريق الثاني آياته العينية أو العيانية الخلقية. فالنظر فيها، يعني فالنظر في هذه الآيات التي خلقها الله تعالى ليشاهدها الناس، يدل على ما تدل عليه آياته السمعية. وبعدين قال: ثم العقل بعد ذلك يجمع بين هذه وهذه. العقل بقى لما يسمع كلام ويرى الآيات يجمع بين الآيات المسموعة ويرى الآيات المنظورة، ويجمع بين تلك وبين هذه وهذه، يتضح له الحق فيما بين الله تعالى من شهادة التوحيد. ولذلك هذه من الأمور التي قد أوشكت انتهت من نظر المؤمنين اليوم. الله تبارك وتعالى يقول: أفلم ينظروا إلى كذا وكذا، أفلم ينظروا إلى كذا وكذا، إلى السماء والجبال والأرض والإبل حتى الطعام، إلى طعامه فلينظر الماء الإنسان إلى طعامه أن صب ابن الماء صب. العلماء يقول واجب، العلماء الذين تكلمون في هذه الأحكام يقول واجب أن ينظر في طعامه ليرى كيف وصل إليه وكيف كانت قدرة الله تبارك وتعالى على أن وصل هذا الحال الذي لا يستطيع أحد، من الماء الذي نزل الأرض وأخرج النبات والزرع، ثم بعد ذلك هذا الذي طحن وخبز، ثم وصل إليه هذا الطعام لأكله في نهاية المطاف، ولا يمكن لأحد ولا يمكن للدنيا كلها أن تفعل ذلك. لو اجتمعت على أن تخرج النبات من الأرض ما استطاعت إلى ذلك سبيل، لو وقفت الدنيا لتمنع الماء ما استطاعت، لتنزل الماء ما استطاعت، ترى الجفاف وترى الهلاك وترى الفيضانات وترى الغرق وترى محو الزرع وترى كل ذلك ليبين لك أن أحد لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ يقوله العقل يجمع بين هذه وهذه، وأشرنا إلى أن الإنسان قد فقد في هذه الأيام النظر البياني إلى آياته سبحانه وتعالى، النظر إلى آياته البيانية الخلقية، وهذه دعوة للمؤمنين أن يكون لهم فكر فيما خلق الله ونظر يستدلون به على توحيد الرب سبحانه وتعالى. وقد كان المشركون الكفرة ينظرون إلى هذه الأشياء ليستدلوا بها على الرب سبحانه وتعالى، كما ورد عن كثير منهم، ولا البعرة تدل على البعير والسير على المسير، وهذا الخلق العزيز يدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. يقول فتتفق شهادته السمع والبصر والعقل والفطرة، فهو سبحانه وتعالى لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعزل وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به، أي استدلال بقى يبين به كأنه يقول بعد ذلك الله تبارك وتعالى عندما ينظر الناس في هذه المعاني لم يتركهم هملا ولا سدا، بل ما بعث نبيا إلا ومعه من هذه الآيات ما يكون سببا لإيمان الناس بالله تعالى، وذلك لتمام الرحمة منه جل وعلا ولتمام الحكمة ولتمام محبته لأعذار الناس أن يعذرهم ليقيم عليهم حجاتهم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديث، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بالبينات والزبر. وقال تعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهم ربنا مثل حتى مما خفي، وهو مثل جميل نسمعه إن شاء الله، يقول حتى إن من أخفى آيات الرسل كانت آية هود عليه السلام، اللي يسمع الكلام يقول لك سيدنا هود ما قالوش لآية ولا حاجة، مش كده؟ ما قالوش أي آية لك نفق سمود مثلا ولا غيرها من الآيات التي أرسل الله تعالى، يقول وهي من أخفى الآيات التي وردت، ومع ذلك فهي من أصغر الآيات التي تدل على الإيمان بالله تعالى وتدفع الناس إلى أنه ليس رسولا إلا من الله تعالى. اسمع بقى المعنى الجميل الذي ذكره الإمام، يقول حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إلى آخره، ومع ذلك فبينته التي أتى بها من أوضح البينات لمن وفقه الله تعالى لتدبرها، وقد أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إني أشهد الله، هذه آية شوف اسمها بقى الآية دي مع أنها خفية إنما هي من أظهر الآيات التي تدل على صدقه، والتي أنطقه الله تبارك وتعالى بها لتكون دليلا على أنه رسول من الله تعالى، يقول ولكن ذلك لمن وفقه الله تعالى لتدبرها. إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اسمع بقى هذه الآية الخطيرة التي أرسله الله تعالى بها، يقول فهذه الآية، فهذا الكلام يعني من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، يقول لهم إيه؟ إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. واحد يقف في مواجهة أمة، وأمة هي من أعظم الأمم التي كانت في الدنيا، بل هي لعلها أعظمها وأعظمها يعني. يخاطبها وحده بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما يقول، لأنه يقول إيه؟ أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، اجتمعوا كلكم واعملوا اللي أنتم عايزينه فيا ثم لا تنظرون. لو أنتم رجالة كلكم من أولكم إلى آخركم وأنا وحدي هو واقف، كيدوني جميعا، دبروا ما تشاءون من المؤامرات لقتلي مثلا. هو يقول فكيدوني جميعا ولا تمهلوني ولا تعطوني إشارة أنكم ستفعلون شيئا ضدي أو ستهمون بشيء تضيع في حياتي مثلا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اسمع الكلام مرة أخرى، يقول فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، لا هو جزع ولا فزع منه ولا خائف ولا خائر القوى ولا شيء، ولا مهتم بهم من أولهم إلى آخرهم، بل هو واثق بما قاله، يعلم أنهم لو اجتمعوا جميعا على أن يقتلوه وأن يكيدوا له ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، ولا يقول ذلك إلا من هو مؤيد بالله تعالى. من الذي يقف في وجه جماعة كبيرة 20-30 ويقول لهم ولا واحد فيكم يقدر يعورني؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ ولا واحد فيكم يقدر يشتمني مثلا؟ ما يقدرش، ولا أي حد في الدنيا، إلا أن يكون واثقا بأنه من عند الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي قد توكل عليه، يعني هو الذي قد توكل على الله، يكون جازم به. فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمدا عليه سبحانه وتعالى، معلم لقومه أنه وليه سبحانه وتعالى وناصره وغير مسلطهم عليه، وأنه وغير مسلطهم عليه، واثق كده في وشهم وقال لهم كده كل الكلام ده افعلوا ما شئتم، وهو واثق أنهم لن يصلوا إليه ولن يسلطهم الله تعالى عليه ولن يقدروا على أن يفعلوا له شيئا. لذلك يقول معلم لقومه أنه سبحانه وتعالى وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينه وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليه ويبهلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم، ولما يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه، يعني لا يعطونه إشارة أن سأفعل كذا وكذا، لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله تعالى عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم، فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداءه. فهمت دي؟ فهمت؟ بكفاية كده. كده كده بس الناس بقى تحفظ، لو حفظ هذه الجملة، هذه جملة جميلة احفظها بقى. شوف ترتيب الكلام، الكلام مرتب، ياخد باله مرتب، انه وقف ولا جزع ولا خوار، ثم واجههم بذلك، ثم ازدراهم واحتقرهم، ثم اخبرهم ان الله تعالى نواصيهم كلهم بيده، وليفعلوا ما شاء، والله سبحانه وتعالى نصره، ان الله تعالى لا يشمت به اعداء، وحدث ما قال، وكان لهم الهلاك وله النصر كما ذكر تعالى. ولما جاء امرنا نجينا هودا الذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. سميش من عندك تتفلسف شيء على اسمك. أخي يسأل في الوكيل الكلام عليه في الدرس الماضي، إن شاء الله نجيب عليها عندما ننتهي من درس الأسماء، من درس العقيدة، نرجع إلى الوكيل مرة أخرى نستكمل ما يتعلق بالوكيل، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة المتعلقة به كما هي العادة التي نحن ماشون عليها في هذه الدروس. فيقول هام جدا فضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يمن عليكم دوام العافية جميعا يا رب. نرجو التكرم بشرح فقه الحج، وذلك يومي الجمعة والسبت كما فعلتم في فقه الصيام، وكان له كبير النفع للحاضرين، وحيث أن موسم الحج قد بقي عليه أيام قليلة، والعلم الفقهي من فرائد الأعياد، نرجو التكرم بالبات في ذلك من يوم الجمعة القادمة، جزاكم الله عنا الخير كله. حد عاوز يسمع فقه الحج؟ مين اللي عاوز يسمع فقه الحج؟ خمسة ستة هم بس خلاص، ولا فقه الحج ولا حج، خلاص أعمل حج؟ اه صدق مفيش حد عايز يسمع فقه حاجه ولا عايز يسمع اي حاجه. ماشي، سيقول حديث السيدة عائشة في وصف هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هل المقصود بقوله يصلي أربعا أي بسلام واحد فردا أم مثنى مثنى؟ الأصل في الصلاة أنها مثنى مثنى، وبعض أهل العلم المتأخرين أخذ يتأول هذا الحديث ليصل في النهاية إلى أنه مثنى مثنى، على يرى كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إلى كلام وصل به في النهاية إلى أنه مثنى مثنى. أخي يقول أرجو التكرم بالإجابة على هذا السؤال، وماذا أفعل حينما أشعر بأنني وحيدا، بأنني وحيد بقى ولا أجد من يعينني على الطاعة من الإخوة، فأنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى وأسير على الطريق بمفردي، ولكني سرعان ما أضعف ويصيبني الفتور ولا أجد من يأخذ بيدي ويعيدني مرة أخرى إلى الطريق، أرجوك دلني على شيء أفعله، فأنا أشعر بالخوف الشديد من أن يأتيني الموت وأنا على هذه الحال فأكون من الخاسرين. ما تقابلني بقى بعض الأسئلة ونتفاهم مع بعض. ماشي، سأل يقول الأسئلة الطويلة دي مش عارف أعضها. سأل يقول كيف يكون لساني رطبا بذكر الله تعالى؟ هذه مسألة تحتاج من المرء أن يرطب نفسه على دوام الذكر. يعني إيه؟ جرب نفسك، نقول أنا سأقول سبحان الله وبحمده مثلا 10 مرات، بعد المرة الخامسة تجد نفسك قد صلحت، أو بعد الرابعة الخامسة كده تبص تلاقي نفسك يا وأنا كنت بقول إيه، ترجع مرة أخرى. يبقى هذه المسألة تحتاج إلى مشارطة النفس على قضية الذكر، وإلى مراقبة النفس على التحقق بهذا الذكر. يبقى قلت هسبح ربنا، خليها 5 مرات في الأول، عشان إيه هيجي شاطر دلوقتي يقول لي لا ده أنا هقول 100 مرة، هقول 100 مرة، بعد 3 مرات 5 مرات هيلاقي نفسه صلاح ومش مركز مع الذكر الذي يذكره. ليه إيه؟ لأن الغفلة هي الشاملة لأعمال الناس وقلوبهم، إلا من رحم الله تعالى. يعني إحنا قاعدين في الغفلة، يعني الناس قاعدة في درس العلم، لابد أن يكون لسانها مشتغلا بالذكر. وذكرنا هذه المسألة، وهذه عادة السلف الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد كمجلسنا رب اغفر لي وتب علي 100 مرة صلى الله عليه وسلم. الناس مستغربة يقول لك طب ازاي انا هكتب وازاي اذكر؟ ايه جاهد نفسك على هذه الحال. يبقى اذا المسألة الاولى ان تشارك نفسك على قضية الذكر. النهاردة تقول انا هستغفر ربنا سبحانه وتعالى 5000 مرة، يبقى ما تكلش عن 5000 لابد وان تأتيها. تيجي في اخر النهار لما تيجي تنام تبص تلاقي نفسك ايه وانت نايم كده لسه حتى ما نمشيش عمال تقول ايه رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، استغفر الله العظيم. على حسب الذكر الذي تأتيه تجد لسانك قد انشغل بالذكر حتى ولو لم تكن انت في الحالة التي تذكر فيها. فهذه الحال اشرط على نفسك، قول بقى كده النهارده ان شاء الله الاستغفار او الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او التسبيح اللي هي الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، بعد ان تنتهي من ايه من اذكار الصباح والمساء مثلا. واجعل هذا الذكر المطلق ثم راقب نفسك، تلاقي نفسك بعد شويه غفلت عن هذا الذكر، ترجع مره ثانيه وابدا بعدد قليل من الذكر. أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر بتركيز وحضور قلب 10 مرات، وحاسب نفسك على 10 مرات، تبص تلاقي نفسك بعد 3 مرات 4 لخبط تعاود هذا الذكر. حد جرب كده؟ حد جرب هذه المسألة؟ ولا واحد؟ ها؟ المهم نبدأ في هذه المسألة، ثم بعد ذلك تراقب نفسك على 10 التالية، تراقب نفسك على 10 التي بعدها إلى أن تنتهي من 100 التي تذكر الله تعالى فيها. يبدأ بهذا الحضور مع الله تبارك وتعالى في الذكر، يبدأ زيادة الحضور مع الله تعالى. كلما ازداد حضور المرء في 10 الأولى، بعد 100 الأولى وجدت نفسك أكثر حضورا وأقل غفلة في 10 الأولى، في 10 الثانية، وهكذا. فأنت بين أمرين، أمر المشارطة على عدد الذكر المطلوب أو الاستغفار المطلوب، والأمر الثاني المراقبة فيه، والأمر الثالث المجاهدة بقى، مجاهدة النفس على هذا الحضور مع الذكر. فإذا ما أنهيت يومك بهذه الأذكار التي فعلتها يوشك أن يكون بعد ذلك الذكر دائما معك، بس دي محتاجة مجاهدة طويلة. ما تكلش بقى في النص، بعد شوية تلاقي نفسك من الذكر تقول ايه ده مخي وجعني شويه مش قادر بقى، او انا تعبت شويه، او ايه شردت وسرحت، او تقول ايه في هذه الفتره تريح دماغك كده شويه تقعد تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى علي صلاه صلى الله بها علي 10، تبص تلاقي نفسك بدات تستريح مع الذكر شويه اللسان، وهكذا تستريح مع وتجاهد نفسك على الذكر ودوام الذكر، تستريح مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقراءة بعض الآيات القرآنية المعوذات آية الكرسي الفاتحة. هذه كلها كذلك تساعد على هذا الجلاء من الذكر. بعد شوية تلاقي نفسك بتقول تسبيح مثلا 5000 في اليوم، وجدت لسانك قد انشغل بالذكر، وبعد ذلك توافق القلب مع اللسان حتى يصير هذا الذكر بقى اللذة والمناجاة والمسائل التي ذكرناها من قبل. ماشي كده؟ كل واحد بقى يشرط نفسه على الذكر من دلوقتي بقى. ها؟ يبقى اللي يسمع حاجة دايما يتعلمها كده، المسألة دي مسألة مهمة. لا يسمع المرء بشيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله أو من الطاعات والقربات إلا وينوي التزامها في ساعات سماعها. ينوي الالتزام من ساعتها. يقعد بقى يسبح دلوقتي ويستغفر صلى الله عليه وسلم، يداوم على ذلك، ثم بعد ذلك يشارط نفسه بأنه من خروجه إلى المسجد إلى البيت سيذكر كذا، سيسبح كذا، سيستغفر كذا، سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، بحيث يراقب نفسه حال هذا الذكر، إذا لم ينتهي منه وصل إلى البيت وجلس لينهي ما شرط نفسه عليه. ما ينمشي بقى يقول لك هذا أنا كنت ناوي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، طب أنا روحت يا ده لسه بدري، طب أنا أمشي شوية بقى وخلي أبقى أكمل بكرة. لا، يبقى مش هتنفع، يضحك عليك النهاردة الشيطان هيضحك عليك بكرة، وهكذا. فإذا لم يقم بهذه المجاهدة على تحقيق معنى الذكر لن يصل إلى دوام الذكر أبدا، وستظل الغفلة شاملة له. هذا مع التضرع إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة وفي أوقات كثيرة من الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه إذا لم يعينه سبحانه وتعالى في هذه القضية بالذات لا عون له ولا مدد. ليه؟ لأن الذكر لدى إقباله على الله تعالى، والله تعالى مش عايزك تذكره، خلاص قعدت في الغفلة، عايزك تذكره هيجيبك للذكر ويحرك لسانك به ويحرك قلبك إليه. زي ما يعوزك في قيام الليل هتلاقي نفسك قائم لليل، زي ما يعوزك في قراءة القرآن هتلاقي نفسك بتقرأ قرآن، عايزك في الصلاة وهكذا. لذلك يدعو المرء ويتضرع إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر طريق الولاية لله تعالى، وهذا الطريق لله تعالى. لذلك قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. فكذا النهاردة أخ يقول: نرجو الدعاء لأبي فهو مصاب بمرض خطير، اللهم اشفي شفاء لا يبالغ سقما، اللهم اشفي ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين. هام جدا بعد الشيخ خالد بيقول: الميكروفونات في الدور العلوي بها صدى صوت، ومن يأتي جديدا للمسجد لا يسمع الدرس وبالتالي لا يأتي مرة أخرى، نرجو حل هذا الموضوع أكرمكم الله. أخي يقول: في الشهادة ما الفرق بين المرتبة الثانية وهي التكلم والخبر ومرتبة الإعلام؟ مرتبة التكلم غير مرتبة الإعلام، كما ذكرنا قلنا يمكن أن يتكلم في نفسه أن يتكلم بهذه المسألة: سمع كذا وشهد كذا، ومرتبة الإخبار أن يخبر غيره. أما التكلم فهو التحدث بما حدث فقط. إذا ارتاب المسلم وأخاه فكيف يكفر عن هذه المعصية؟ أن يستحل له، إلا أن ينبني عليها مفسدة أكبر، فأن يدعو له وأن يكسر له من الدعاء وأن يحسن إليه أكثر الإحسان حتى يكون سببا لتكفير ذلك. ما حكم استمرار نزول الدم بعد 40؟ وما حكم الصلاة؟ يعني هذه متعلقة بالنفاس، بمسألة النفاس يعني. إذا لم تكن لها عادة، يعني إذا كانت هذه أول مرة تنتظر إلى 60، إذا كان لها عادة قبل ذلك يعني تصل إلى 40 فلتنظر إذا كان الدم الزائد يمكن أن يكون حيضا، والنساء ممكن بعد 40 يوم يجي لها الحيض، ترى ذلك إن كان حيضا أخذ حكم الحيض، وإلا إن كان استحاضة أخذ حكم الاستحاضة، وبعد 40 تغتسل وتصلي وتستشفر وتتوضأ لكل صلاة. فهي كده النهارده فبع نسي مصطفى. أخ يقول: هل سيه بشرح باب الوكيل ثانيا أم لا؟ مش فاهم من السؤال. في درس الوكيل ثاني لسه، اللي هي قضية الآيات القرآنية في هذا الموضوع، اللي هي القضية التي دائما ما نقوم بها. ماشي. ايه بقى الكلام ده؟
راجع من الشيخ
مش عارف الثلاثة الجاي بعقيدة ولا الثلاثة الجاي بعقيدة ولا التوكل؟ ها؟ احنا كنا اتفقنا على ان ايه هيبقى كان درسين ولا درس؟ درسين؟ خلاص درسين ماشي كده؟ طيب درس الحج الناس مصممون يعني على كلام على درس الحج؟ ها؟ مين اللي عايز درس الحج على الحقيقة؟ عشان اخواننا اللي بيحضروا درس الحج ولا درس أي حاجة؟ اخواننا اللي بيقولوا كده دول ما بلاقيش حد يعني الحمد لله. ها؟ طب والباقيين عايزين إيه بقى؟ ها؟ الباقيين عايزين إيه؟ عايزين ايه واحد يقول ايه؟ عايزين ايه؟ ايه بتقول يا حسين؟ ها؟ تيمم اولى؟ يعني نخلي درس الحج السبت بس والجمعة نكمل الفقه العادي بتاعنا؟ ها؟ ده عشان انت رايح تحج بقى هتطلع روحنا اسمك ايه؟ المقصود بالدور العلوي الرجال أم النساء؟ صاحب السؤال اللي كان بيقول على الصوت في الدور العلوي النساء ولا الرجال؟ ها؟ مين اللي بعت الورقة بتاعت الدور العلوي؟ ها؟ رجال؟ رجال؟ نساء؟ نساء يا عم خالد. طيب مين اللي اتفقنا معاه الأسبوع اللي فات يصلي ركعات لله تعالى توسلا لرفع البلاء وشكرا للنعم ما صلاش؟ مين ما صلاش الأسبوع اللي فات؟ كله صلى؟ ها؟ عشان اتفقنا ان الناس تستغل هذا المكان المبارك والجمع المبارك فان تتوسل الى الله تعالى بالأعمال الصالحة لرفع البلاء النازل عن المؤمنين وشكر النعمة التي نحن فيها، وكذلك أن ينوي بها أن يحفظه الله تبارك وتعالى عندما يخرج من المسجد، أن يعينه على الطاعة وأن يعينه على الفهم وأن يعينه على تحصيل العلم النافع والعمل الصالح وإلى غير ذلك من النوايا الحسنة التي ينبغي أن يستحضرها المرء. ها؟ مين اللي ما صلاش المرة اللي فاتت أي حاجة لله تعالى؟ مين ما صلاش؟ كله صلى؟ مين اللي كان حاضر وما صلاش؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اصلح عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وسمعنا نورا، وأبصارنا نورا، وعن يميننا نورا، وشمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، مثبتين، لك أواهين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله لنا شفاء ورحمة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده ويقفون عند حدوده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم بلغنا حج بيتك الكريم. اللهم بلغنا حج بيتك الكريم هذا العام وكل عام، وتقبله منا رب العالمين. وتقبله منا رب العالمين. اللهم وفق المشتاقين لبيتك. اللهم وفق المشتاقين لبيتك. اللهم وفقهم له ويسر لهم الطريق والسبب يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشيخ غير ما يصلي توسلا لله تعالى ركعتين، بقول والله أحد، أربع ركعات بقول والله أحد، أي حاجة.